من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتائج البحث تم خضعناها الدروس السابقة. 1. يجب إيصال الماء إلى كل جزء مما يجب غسله ولو كان يسيرا. هذا الذي احتمله محقق خنساري من أن ترك الجزء اليسير لا يضر عرفا بغسل العضو، لا مخالف للأدلة، ولو كان يسير. ولتحصيل ذلك يجب إزالة كل ما يحجب وصول الماء كالخاتم والسوار الضيقين بنزعه أو تحريكه أو إدارته أو أي شيء آخر. المهم أن يضمن وصول الماء إلى ما تحت هذه الحواجب. 2. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، لو كان عنده عذر يوجب وضع الحائل كجرح مثلا أو كسر أو مرض جلدي يضره الماء وصوله، فمضطر الآن يضع الحائل ونحو ذلك، فهنا عليه عدة إجراءات بالترتيب مرتبة. فإن أمكن وضع حاجب يمكن فكه عند الوضوء والغسل بلا ضرر أو حرج وجب. فليفكر بهذا الشيء، نعم يضع حاجب لكن يمكن إزالته حين الوضوء أو الغسل حتى يصل الماء إلى ما تحت لولا وجب ليصل الماء إليه، إلا مع المانع قد تكون هذا عليه دم وما يمكن إزالة الدم ونجس هذا فيما يوصل الماء يغسل ما حوله، إلا مع المانع كنجاسته وعدم إمكان تطهيره. هذا الإجراء الأول. أو ممكن إجراء آخر بأن يكون الحاج مما يتخلله الماء، لفاف شاش مثلا يقدر من يغمس يوصل الماء إلى ما تحت، فهذا الحاجب ما يفضل. أو بأن يكون مما يتخلله الماء حتى يصل إلى البدن، فإذا لا هذا ولا ذاك حاجب كجبيرة مثلا جبس تمنع وصول الماء. فإن لم يمكن كل ذلك وهو معذور طبعا قلنا لعذر فرض المسألة، وتعذرت الإزالة لضرر أو حرج جاز المسح على الحائل كالجبيرة. هذا الموضوع الجبيري الذي نتناوله. هذه الخطوة الثانية. إذن النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة، لا يجوز له وضع ما يحول دون وصول الماء اختيارا. النقطة الثانية، النتيجة الثانية كانت لعذرين اضطر إلى وضع حاجب، فإذن اختيارا لا يجوز له وضع ما يمنع وصول الماء كبعض الأصباغ والمساحيق التي تضعها النساء للزينة مثلا، أو القير عبثا مثلا، ولو فعل امرأة وضعت صبغ أظافر مثلا أو بعض المساحيق التي تمنع، ولو فعل ذلك اختيارا كان عليه إزالة الحاجة، يجب إزالته قبل الوضوء أو الغسل. ولو لم يمكن إزالة لحرج أو مشقة أو ضرر ما يمكن إزالته، والفرض أنه قد وضعه اختيارا كان آثما لعصيانه، كان وجوب أن ما يسويها يعني يجوز يضع اختيارا مثل هذا، لكنه وهذا بالنتيجة سوى اختيارا، المرأة وضعت صبغ على أظافر هو يتعذر إزالة هذا الصبغ، نفترض ذلك وإلا أكو مواد كيميائية يمكن زيله، لكن نفترض ذلك آثم لأنه أصل، لكن النتيجة هو أصبح كالأظافر، هذا لاصق حاجب لاصق لا يمكن إزالته إلا بضرر ومشقة، فيتوضأ وضوء جبري على هذا. كان آثما لعصيانه الآن لا يجوز له اختيارا أن يضع الحاجب إلا كما قلنا بالنقطة الثانية أن يكون بنحو يمكن إزالته قبل الوضوء أو الغسل. لكنه أصبح كذي العذر خلص الحاجب لاصق لا يستطيع إزالة، فيجوز المسح على الحاجب. وكذا لو حصل اتفاقا إذا مست شيء من القير فلصق به وما يستطيع أن يزيله، هذا هو لا يكون آثما بعصيانه لأن حصل اتفاقا ليس اختيارا، لكنه الحكم نفس الحكم وهو أن يمسح على هذا الحاجب ويكون كوضوء الجبير. وكذا لو حصل اتفاقا، والأحوط ضم التيمم إليه، احتمال كما سمعنا من بعض الأعلام أنه ينتقل حكمه إلى التيمم، فلا بأس احتياط استحبابي، وإلا هو مقتضى القاعدة يتوضأ، والأحوط ضم التيمم إليه إن لم يكن الحاجب في مواضعه. إذا كان الحاجب في مواضع التيمم فبعد ماكو حاجة لهذا الاحتياط، ولا يمكن، لأنه حينئذ يصبح الوضوء والتيمم كلاهما فيه نفس المشكلة، فيقدم الوضوء طبعا. هاي النقطة النتيجة الرابعة الآن. ولو نسي إزالة الحاجب حتى صلى، وكان الحاجب ممكن الإزالة ولو بالتحريك، كان لازم يحرك هذا الخاتم الضيق أو السوار أو أي حاجب آخر كان ممكن الإزالة، لا في لفاف صح بس ماكو حاجة لبقاء أثناء الغسل أو الوضوء. فإذا لو نسي إزالة الحاجب حتى صلى، وكان ممكن الإزالة هذا الحاجب ولو بالتحريك أو أي نحو آخر، أعاد وضوءه وصلاته، لأن طلع وضوءه وصلاته ليس صحيحين، حاجب ممكن إزالة وكان عليه أن يزيل أو يحرك أو ينزع الخاتم أو شيء آخر. وإن لم يمكن، كان هذا الحاجب الذي نسيه ليس بنحو يمكن الإزالة، وإن لم يمكن إزالة فلا شيء عليه، لما نسيه لا شيء عليه، لأن طرحه حكما موافق للواقع، وواقعا ما يمكن إزالته، فلما نسيه هو ما ممكن إزالته. وإن لم يمكن الإزالة فلا شيء عليه حينما نسي، لأنه لم يترك شيئا يجب عليه. وكذا لا شيء عليه إذا لم يعلم بحصول حجبه، صح هو لابس خاتم لابس سوار ونسي أن يحرك أو يزيله، هاي مضمون رواية الحسين بن أبي العلاء، نسي أن يزيله لكنه وما متأكد أن هذا سبب له حجبا، فحينئذ ليس عليه، لو صلى ليس عليه إعادة الصلاة، لكن يتوضأ للصلوات الآتية، يزيل أو يحرك أو ينزع هذا حاجب ويتوضأ للصلوات الآتية. لكن صلوات السابقة اللي صلىها لا شيء، يعني مو معلوم أنه قد حصل حجب بهذا السوار أو بهذا الخاتم. النقطة الخامسة النتيجة الخامسة، يعني لو وجد حاجبا لاصقا على موضع مما يجب غسله كصبغ الأظافر مثلا أو القير، وبذل الجهد المتعارف في إزالته، ثم التفت بعد الوضوء والصلاة إلى بقاء شيء منه، هذا لعله جوهر المسألة التي أردنا أن نصل، نتائج السابقة ربما معلومة لكنه جوهر المسألة هو هذا، وهذا اللي نسأل عنه كثير. افترض امرأة وضع صبغة أظافر وبذلت الجهد المتعارف لإزالة، أو شخص بإيده قير كما قلنا أو أي شيء آخر بذل الجهد المتعارف لإزالة، لكن بعد الصلاة التفت إلى أنه شاف بعد أكو شيء باقي من هذا اللاصق، هذا شنو حكمه؟ هذا يعيد صلاته يعيد وضوءه. إذن النتيجة الخامسة، لو وجد حاجبا لاصقا على موضع مما يجب غسله كصبغ الأظافر أو القيل، وبذل الجهد المتعارف في إزالته، ولا يجب عليه أن يظل يزيل إلى أن جلد مثلا يسلخ جلده أو يحصل جرح في جلده، لا، مطلوب منا أن يبذل الجهد المتعارف، ثم التفت بعد الوضوء والصلاة إلى بقاء شيء منه، ففي وجوب قضاء الصلاة إشكال. ومعلوم أن هذا الشخص يجب عليه الصلاة لما دلت عليه روايات متقدمة صحيحة إبراهيم بن أبي محمود. لكن نعم إذا أمكن إزالة هذا الذي عثر عليه للوضوء الجاي وللصلاة الجاي، أما هل عليه أن يعيد صلاته؟ هذا الوجوب محل تأمل وإشكال. ستة من النتائج أيضا ما يلصق باليد ونحوها من أعضاء غسل مما يجب غسله بسبب مهنته، عامل بناء مثلا كالبناء يصير إيده بها خشونة من بعض هذه المواد السمنت وغيره يصير إيده، أو العامل في تصليح المكائن إيده يصير بها مواد من مخلفات الدهون والصدأ اللي يصير بمكائن أثناء تصليحها يصير باليد، وطلاء الأبنية شغلة بالطلاء أيضا، بحيث يصبح جزءا من بشرته بعد هو إيده يصير على مظهره الخارجي عرفا لا تجب إزالته، لأن غسله يعتبر غسلا للعضو عرفا، كما أن الشعر مثلا الموجود على الوجه غسله يعتبر غسل للوجه عرفا، لا يجب تخليل الماء إلى كل جزء من البشرة تحت الشعر، فهذا كذلك هذا يصبح كأنه جزء من العضو، فحينئذ غسله غسل اليد مع وجود هذه اللواصق عليه يعتبر غسل لليد. هذه النتيجة أيضا السادسة. هنا فرع والمفروض أن يكون هذا ضمن الأمور التمهيدية الأولى التي نبهنا عليها، لكن ما تناولناها في ذلك موضع لا بأس بتذكره، وهو ما لو شك، لأن احنا كل كلامنا يدور أنه يجب غسل الظاهر من الأعضاء ولا يجب غسل الباطن، الكلام لو شك بأن هذا الجزء من الظاهر فيجب غسله أم من الباطن فلا يجب غسله، ما هو حكمه؟ قال السيد صاحب العروة قدس سره: إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا يجب غسله، قال فالأحوط غسله، هذا قاله في مباحث الوضوء، فالأحوط غسله إلا إذا كان سابقا من الباطن وشك في أنه صار ظاهرا أم لا فيقدر يستصحب كونه من الباطن ولا يجب غسله، كما يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا أيضا يستصحب وجوب غسله السابق، فإذا شك بأنه أصبح من الظاهر لو أصبح من الباطن يستصحب حالة السابق، هذا قال في أحكام الوضوء. وقال في أحكام، قال إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسل بالغسل، قال على خلاف ما مر في غسل النجاسات، نعلم أن بواطن الإنسان لا تتنجس ولا يجب غسله، ففي النجاسات إذا شك هل هذا باطن كباطن الفم مثلا فيتنجس بملاقاة الدم ونحوه من النجاسات أم لا، قال على خلاف ما قلنا هناك في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله. ما الفرق إذن؟ لماذا هنا المشكوك من الظاهر والباطن في الوضوء والغسل يجب غسله في النجاسات لا؟ قال والفرق أن هناك في مسألة النجاسات يرجع إلى الشك في تنجسه، إذا شككنا بأن هل هذا من الباطن فلا يجب غسله وتطهيره أم من الظاهر فهذا يقول الكلام لأنك ما تدري هذا تنجس لو لا، لأن لو كان باطنا لم يتنجس ولو كان ظاهرا تنجس. قال بخلافه هنا حيث أن التكليف بالغسل معلوم يجب علي أن أغسل ما بين الحدين من قصاص الشعر إلى الذقن ولا يخرج منه إلا ما كان باطنا، فعندي عموم يوجب علي الغسل من المرفق إلى نهاية الأصابع، فعندي وجوب لغسل ما بين الحدين لا يخرج منه إلا ما كان من الباطن، فالمشكوك يكون داخل في ذلك العموم. قال يختلف إذن المسألتان. قال بخلافه هنا حيث أن التكليف بالغسل غسل ما بين الحدين معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ. نعم لو كان ذلك الشيء المشكوك باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله، كان باطنا ولا يجب غسله، ثم شككنا في شيء أو بآخر أنه هذا أصبح من الظاهر أو لا، نستصحب عدم وجوب السابق عملا بالاستصحاب. شرح هذه المسألة، هذا إذن نص العروة في أبواب الوضوء وفي أبواب الغسل. تارة تكون الشبهة مفهومية، فالاحتياط هنا إذن مفهوم الباطن والظاهر غير واضح، وبسببه حصل هذا الشيء. فالاحتياط هنا يقول الأحوط غسله يكون احتياط وجوبية. ليش؟ لأنه عندي عموم غسل ما بين الحدين من قصاص الشعر إلى الذقن أو اليد من المرفق إلى طرف أصابع، عندي عموم، والآن جاء مخصص مجمل، الكلام إجمال في المفهوم، عندي جاء مخصص مجمل ما أعرف هذا شقد حدود معناه وحدود مفهومة، فحينئذ هذا المخصص المجمل لا يخرج من تحت العام إلا القدر المتيقن منه. الفرد المشكوك ليس من هذا المخصص ويبقى حكمه تحت العام. إذن هذا واضح، تارة تكون الشبهة مفهومية فالاحتياط يكون وجوبية لعموم غسل ما بين الحدين، غسل ما بين قصاص الشعر الذقن أو من المرفق إلى طرف الأصابع، والمخصص المنفصل المجمل بحسب المفهوم، هذا فرض الآن أن الشبهة مفهومية، يخرج به المتيقن قدر المتيقن من هذا المفهوم. يعني يعني أنت مشكوك، يعني عندك تردد بين حدين بين معنيين، يخرج به المتيقن ويبقى المشكوك تحت العام. هذا إذا كانت شبهة مفهومية. أما إذا كانت الشبهة موضوعية، ما أدري هل إن مثلا باطن الفم باطن الأذن، السرة داخل السرة، هل هذا من الباطن هذا من الظاهر، فهذا فيه حالات. أما إذا كانت الشبهة موضوعية فإن كان سابقا من الظاهر فإذن هو مسبوق بوجوب الغسل الذي يجب غسله، وجرى استصحاب حكمه، هذا منتهي منه، هو كان من الظاهر سابقا ويجب غسله، ثم بسبب عملية جراحية مثلا هذا الباطن صار ظاهر، أو جلد انسلخ مثلا ثم صار، وهكذا، أو مثلا جرح حصل شيء من العمق به وشككت بأن هذا الذي انفتح عنه الجرح أصبح ظاهرا أو باطنا، حالات أكو تصير. وإن كان سابقا من الباطن الذي يجب غسله، كلام إذن الآن حالات، الحالة الأولى إذا كان سابقا من الظاهر ثم شككنا هل أنه من الظاهر أو الباطن، وهذا الفرض أنه كان ظاهر ويجب غسله، نستصعب زين. وإن كان سابقا من الباطن الذي لا يجب غسله، هنا هل يجري الاستصحاب أو لا؟ الاستصحاب يكون كأنه لا يجري الاستصحاب، لا يترتب عليه أثر شرعي، لأنه أنت المطلوب ماذا تريد؟ تريد تحقق الطهارة من هذا الفعل، لما تغسل الأعضاء إلى آخره تريد تحقق الطهارة، والآن هذا إذا استصحبت كونه من الباطن ونتيجة عدم وجوب غسله، فالطهارة ايش راح تتحقق؟ بغسل ما عداه، وتحقق الطهارة بغسل ما عداه هذا من الأصول المثبتة، يعني هذا استصحاب الباطن وعدم وجوب غسل الباطن يحتاج إلى وساطة الأصل المثبت حتى نقول أن الطهارة قد حصلت بغسل ما عدا هذا الجزء اللي استصحبت كونه من الباطن وافترضت عدم وجوبه. هذا قاله السيد الحكيم. وإن كان سابقا من الباطن الذي لا يجب غسله، فقد يقال كما عن المستمسك أن استصحاب عدم الوجوب استصحاب كون باطن في السابق ونتيجته ولازمه عدم وجوب غسله، قال لا يثبت تحقق الطهارة بغسل ما عدا، يعني شنو نتيجة أنك تستصحب من الباطن؟ يعني ما يجب غسل، ويعني ما يجب غسل يعني تكتفي بغسل ما عدا من الأجزاء الباقية. هل تثبت الطهارة بهذا؟ أن استصحاب عدم الوجوب لا يثبت تحقق الطهارة بغسل ما عدا إلا على القول بالأصل المثبت وهو غير تام. لكن هذا الإشكال مردود بحسب السيد البويل أيضا وهو صحيح، بأنه لا، ما نحتاج إلى وساطة الأصل المثبت، أن الطهارة هنا تترتب بغسل ما عدا، ترتب الأذى الشرعي لها يترتب عليها من دون يعني مباشرة من دون الحاجة إلى وساطة الأصل المثبت، ترتب الحكم على موضوعه. غاية الأمر أن هذا الأصل والاستصحاب نقح موضوع الطهارة. أنا كنت ما أعلم أنه مش قد يجب علي غسل، هل هذا الداخل أو لا، فباستصحاب عدم كونه من الباطن تنقح موضوع ما يجب غسله، وهو أنه ما سوى ما عدا، فلا نحتاج إلى أصل، لا، هو بنفس جريان الأصل يتنقح موضوع ما يجب غسله ويترتب الأثر الشرعي وهو الطهارة. الحالة الأخرى وهو إن لم تكن لهذا المشكوك حالة سابقة، ناقشنا الآن حالتين سابقتين، ممكن حالة السابقة الظاهر ثم أصبح مشكوك، وحالة السابقة الباطن ثم أصبح مشكوك. لا، هذا من الأصل لا نعرفه، مثل باطن السرة باطن الإذن إلى آخره، من الأصل لا نعرفه أنه من الظاهر والباطن، هذا ما هو حكمه؟ وإن لم تكن للمشكوك حالة سابقة بأن لم يعرف من أصله أنه من الظاهر أو الباطن، السيد الخوي تمسك باستصحاب العدم الأزل، قال خو هذا بالأزل لما لم يكن موجودا ولم يكن من الظاهر، سالبة بانتباه الموضوع، هو لم بالأزل لم يكن موجود، ولما لم يكن موجودا لم يكن متصفا بكونه من الظاهر، فبعد أن وجد نستصحب ذاك عدم اتصافا في الأزل قبل أن يوجد، هذا استصحاب العدم الأزل العدم المحمول يعني. لذلك فقد أجرى السيد الخوي قدس سره استصحاب العدم الأزلي فيه، لأنه حينما لم يكن موجودا في الأزل قبل أن يوجد قبل أن يخلق، ولم يكن متصفا بأنه ظاهر يجب غسله، سالبة بانتفاء الموضوع، وما كان موجود أصلا. وبعد أن وجد وشككنا هل هذا من الظاهر فيجب غسله أو لا، يستصحب ذلك العدم، عدم تحقق الاتصاف بكونه ظاهرا فلا يجب غسله. كأنه الآن الفرق يعني ما أقول يعني الحالة، كأنه ما هو فرق الآن هذه الحالة عن حالة ما لو كان سابقا من الباطل واستصحبنا العدم؟ الفرق أنه ذلك عدم نعتي، هذا عدم محمول استصحاب العدم الأزل. لذلك قلنا وفرقه عن الاستصحاب في صورة كون حالته السابقة عدم كونه من الظاهر، أنه فيها من العدم النعتي كان موجودا وغير متصف بأنه من الظاهر، فاستصحبنا هذا عدم الاتصاف بكونه من الظاهر، هذه بالصورة السابقة، هاي استصحاب عدم نعتي. أما هنا لا، استصحاب عدم محمول عدم أزل، هذا بالأزل حينما لم يكن موجودا ولم يكن متصفا بأنه من الظاهر، الآن بعد أن وجد أشك هل هو من الظاهر أو لا، استصحب ذلك عدم اتصال. هذا ملخص ما يمكن أن يقال في المسألة، لكن أيضا يحتاج إلى تعليق هذا، وهو أقول المختار في المسألة لا يتوقف فقط على القول بجريان الأصل في العدم الأزلي، كأنه سيد الخوي الآن بنى على أنه لا يجري العدم الأزلي، فنقدر إذن نستصحب عدم الاتصاف الأزلي ولا يجب، أما إذا قلنا بعدم حينئذ يجب، لا مو فقط، العنصر المؤثر ليس فقط هذا، وإن كان هو فيه كلام، لا، المختار في المسألة لا يتوقف فقط على القول بجريان الأصل في العدم الأزلي كما سمعنا من تقريب السيد، وإنما يتوقف على عنصر آخر، وهو ما هو المختار من مفاد الأدلة؟ هذا دائما نكرر، هل أنت عندك عام يجب غسل كل ما بين الحدين إلا ما ثبت أنه باطن فيخرج. هذا صياغة العام، هذا مو عندك هيك عموم. ندعي ما عندنا هيك، ما عندنا هكذا عموم أنه يجب غسل كل ما بين أو إطلاقات. وما ورد مما يمكن أن يسمى إطلاق هو ليس في مقام البيان بالأدلة، وإنما في بيان أصل التكليف. فإذا هذا أيضا متوقف على عنصر آخر، ويكون ثبت أنه عندك عام يقول يجب غسل ما بين الحدين، حتى حينئذ نناقش الاستثناءات ونقول هل الفرد المشكوك يدخل في الاستثناء أو ما يدخل في الاستثناء. تثبيت هذا العام هو أول الكلام. لذلك قلنا المختار في المسألة لا يتوقف فقط على القول بجريان الأصل في العدل الأزلي، وإنما يتوقف أيضا على المختار في مفاد الأدلة. اقرأ روايات وجوب الوضوء وشوف هل فيها، هل هو وجوب غسل الظاهر فيثبت بالأصل عدم وجوب غسل المشكوك مثلا، لكن مثل هذا الظهور غير تام. أم مفادها عدم وجوب غسل الباطن؟ ما هو مفاد الأدلة؟ هذا قلنا مرارا لابد نحدد صياغة. قد يكون العلاقة مو عام خرج منه خاص بالاستثناء حتى نبحث عن هذا يأثر بالفرد المشكوك، قلنا دائما لا، قد يكون هناك عندي عامان ابتداء، ما كان ظاهرا يجب غسله وما كان باطنا لا يجب غسله مثلا، أو ما عندي أصلا كما ندعي، ما عندي عام الآن يقول يجب غسل الظاهر إلى آخره. أم مفادها عدم وجوب غسل الباطن مفاد الأدلة، ونتيجته وجوب غسل المشكوك. هذا إذن عنصر مؤثر، كن نحرر ما هو مفاد الأدلة. على أن التمسك باستصحاب العدم الأزلي، هذا هو أن نرجع على نفس العدم الأزلي وكأنه سيد يبني عليه، هذا أيضا لا يخلو من إشكال الأقل في مثل هكذا موارد، ليس عرفيا ولا العقلاء متبانين على مثل هكذا استصحاب، أنه حينما كان في الأزل لم يكن متصفا، والآن بعد أن وجد استصحب عدم اتصافه لما كان بالأزل، لا تساعد عليه أدلة حجية الاستصحاب. على أن التمسك باستصحاب العدم الأزلي في مثل المقام، سنة ما محررية وتحدث عن كبرى كلية لا، في مثل المقام مشكل، والنتيجة فالاحتياط إذن كما قال صاحب الأرض، فالاحتياط بغسل المشكوك لا يترك مقدمة لامتثال المأمور به، لأنه من الشك في المحصل، ونعلم أنه إذا كان الشك في المحصل فيكون مجرى لقاعدة الاشتباه. فإذن هذا هو الصحيح الذي قاله صاحب الأرض، فالاحتياط بغسل المشكوك لا يترك. لماذا؟ مقدمة لامتثال المأمور به، حينما نغسل ما عدا الفرد المشكوك لا يحصل لنا يقين بامتثال المأمور به، عندنا شك يحصل في المحصل مصطلح، مقدمة لامتثال المأمور به لأنه من الشك في المحصل فتجري فيه قاعدة الاشتغال. والحمد لله على ما أنعم، نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يلبي دعوته للضيافة في شهر رمضان بصيامه وقيامه وتلاوة كتابه والعمل بما يحب ويرضى. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.